الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن الشعب الفلسطيني أظهر مقاومة باسلة ويواصل الطريق حتى دحر الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة وتكبدها المزيد من الخسائر. استهداف قاعدة عين الأسد لقوات الاحتلال الأمريكي غربي العراق بالمسيرات. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالعاصمة القطرية الدوحة، وصرح هنية خلال اللقاء بأن المقاومة ما زالت صامدة وقوية في الميدان وألحقت خسائر فادحة بالعدو الصهيوني رغم مرور شهرين ونصف على العدوان وتوسيع الهجمات الجوية والبحرية والبرية على أهل غزة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني قد أظهر مقاومة فريدة من نوعها، وبالرغم من تضحياته الكبيرة يواصل السير على نهج المقاومة ويدعمها حتى دحر الاحتلال من أرض فلسطين. كما تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع بقطاع غزة ومستوى المقاومة الميدانية والإجراءات الإنسانية والسياسية بهذا الشأن. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مدينة الدوحة، نتابع التقرير التالي.
وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني بدأ زيارة بالأمس إلى العاصمة القطرية الدوحة فجر هذا اليوم، وصل فجر يوم الأربعاء، وصل بالفعل إلى الدوحة مباشرة بعد وصوله إلى الدوحة، توجه إلى مكتب يعني حماس هنا في العاصمة القطرية الدوحة، والتقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. هذا اللقاء استمر إلى ساعات متأخرة من الليل وقبل يعني الفجر، 3 ساعات ونصف استمر هذا اللقاء. جرت يعني المباحثات خلف يعني الأبواب الموصدة وفي ساعة متأخرة من الليل، ما يزيد من أهمية الملفات والمواضيع التي طرحت خلف الأبواب الموصدة. صبيحة هذا اليوم سيكون هناك لقاء لحسين أمير عبد الله وزير الخارجية الإيراني، يجمعه بنظيره القطري هنا في الدوحة. لقاءان ستكون يعني تلخص جدول أعمال وأجندة يعني حسين أمير عبد الله في هذه الزيارة. من الواضح أن القضية الفلسطينية والحرب على غزة في طليعة هذه الزيارة. الخارجية الإيرانية تقول بأن هذه الزيارة جاءت للتشاور بين إيران من جانب وبين يعني المقاومة في حماس، وأيضا بين إيران من جانب وبين الدوحة من جانب آخر، حول المستجدات التي تحدث اليوم في الساحة في الحرب. نشهد اليوم أكثر من 75 يوم على الحرب الضروس التي يعني شنها الكيان الإسرائيلي ضد غزة، وتداعيات هذه الحرب على الملفات المتعددة في المنطقة. بعض المراقبين يقرون بأن هذه الحرب طالت وتسببت بتراجع الدعم الدولي الذي كان يقدم إلى إسرائيل.
استنكرت إيران اعتماد بعض الدول الغربية قراراً ضدها بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان. وشجب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني اقتراح بعض الدول الغربية اعتماد قرار ضد إيران في المنظمة الدولية، وقال إن هذه الخطوة مثال بارز على ازدواجية المعايير واستغلال وتسييس قضية حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا القرار مرفوض ويفتقر إلى الشرعية. وأضاف كناني أنه من المؤسف أن بعض الدول الغربية تغض الطرف عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، بل وتدعمها بشكل لا محدود، وما يمثل فضيحة سياسية وأخلاقية للغرب وتجريدا للمؤسسات الدولية من مفهومها وواجباتها، موضحا أن الطريق الذي يسلكه الصهاينة بدعم أمريكي لن يحقق لهم أي نتيجة، وأن النصر المحتوم هو للشعب الفلسطيني. تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لتوغل البري لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة ووسطه وفي القطاع الشمالي، ويتكبد الاحتلال خسائر متزايدة مع تصاعد حدة الاشتباكات. ففي بيت حانون شمالي قطاع غزة أعلن جيش الاحتلال إنهاء العمل القتالية بعد عملية عسكرية استمرت شهرين ونصف إثر فشل محاولته للسيطرة على المدينة، فيما تتواصل العقد القتالية على حالها في جباليا وتل الزعتر وبيت لاهيا شمالي القطاع. وفي غزة تصدت فصائل للمقاومة لقوات الاحتلال في أحياء الشيخ رضوان والشجاعية والزيتون ودير البلح والنصيرات، فيما تتواصل المعارك في مناطق شرق وشمال مدينة خان يونس. حول أبرز مستجدات يوم 74 من العدوان الإسرائيلي على غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد السهمود من داخل القطاع.
متواجد في مستشفى شهداء الأقصى، وقبل في أو يعني في ساعات الصباح استهدف الطائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة المصري في محيط مستشفى شهداء الأقصى بصاروخين من الطيران الحربي الإسرائيلي، وعلى أثر هذا الاستهداف تدمر المنزل بالكامل فوق رؤوس من فيه، وقد وصل عدد من الشهداء والإصابات بفعل هذا القصف المستمر، بالإضافة إلى وصول أعداد أخرى من الإصابات في باستهداف شقة بالنصيرات واستهداف شقة أخرى بخان يونس، إصاباتها تصل إلى مستشفى ناصر، وأيضا إصابات أخرى تصل إلى مستشفى الكويتي، وشهداء بفعل استهداف تل السلطان وحي الشبورة بمنطقة رفح، وقصف عنيف جدا في محافظة الشمال، ونسمع ونحن على الهواء مباشرة أصوات القصف المدفعي في المحافظة الوسطى. والقصف المدفعي لم يتوقف في محافظات الشمال، ولكن المقاومة الفلسطينية لا زالت تسطر أروع ملاحم البطولة والفداء بحق أو يعني ضد الجيش الإسرائيلي الذي يحاول التوغل. اعترف الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم بمقتل نقيب صهيوني خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، ليرفع عدد القتلى من الجيش الإسرائيلي منذ العملية البرية إلى 133 جنديا وضابطا ونقيبا وقائدا لكتيبة وضباط يعني صهاينة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة الآلاف من الجنود خلال المعارك الدائرة في حي الشجاعية، في منطقة تل الزعتر، في حي الشيخ رضوان، كتائب القسام وسرايا القدس يعني يخوضون اشتباكات عنيفة، ووفق بيانات منفصلة وبيانات أيضا كانت مشتركة يعني تعكس توحد المقاومة الفلسطينية على الميدان. في على صعيد الأسرى يعني المقاومة الفلسطينية كما تخوض حربا على في الميدان، هنا حرب بالنيران، هناك حرب أخرى تخاض عبر وسائل الإعلام في اللحظات. هذه الحرب التي تخاض بين المقاومة الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي وبين الجمهور الإسرائيلي، حيث عرضت المقاومة الفلسطينية في الأمس مقطعا تظهر فيه الجنود الصهاينة من فئة كبار السن، وهم يناشدون الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف القصف وبضرورة وقف العدوان حتى لا يعودوا إلى إسرائيل أشلاء.
اعترف جيش الاحتلال اليوم بمقتل جنديين، أحدهما ضابط، ليرتفع عدد قتلاه إلى 133 منذ بدء التوغل العسكري حسب حصيلة الجيش الذي يشك فيها الإعلام العبري. من جانبهما أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس أن المقاومين استهدفوا مجامع للقوات الصهيونية في مناطق خان يونس ودير البلح جنوب قطاع غزة وفي منطقتي الشجاعية والشيخ رضوان ومحيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة وشرق المغازي وأوقعوا عددا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح. كما أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن استهداف مطار كريات إشمونة شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ، فيما قصفت كتائب القسام تل أبيب برشقة صاروخية. استشهد نحو 100 فلسطيني وسقط مئات الجرحى خلال الساعات الأخيرة جراء المجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في أنحاء قطاع غزة، وكان 50 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب آخرون خلال غارة صهيونية على برجين سكنيين في حي الرمال بمدينة غزة، وهناك عدد غير محدد من المفقودين. وفي بلدة جباليا ومخيمها شمال القطاع جرى شال جثامين 27 شهيدا وعشرة مصابين بعد قصف طيران الاحتلال ومدفعيته عدة منازل وتجمعات للمواطنين. كما شن طيران الاحتلال غارة على عدة مناطق بحي الشجاعية ومدرسة للنازحين في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرة الفلسطينيين. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين فجر اليوم في حملة دهم واسعة نفذتها قوات الاحتلال في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات وتنكيل بالسكان. وفي طوباس وطمون أصيب واعتقل عدد من المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال وسط اندلاع مواجهات، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس من الجهة الشرقية وسط اطلاق رصاص، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال في المدينة. وفي جنين ونابلس أصيب مجموعة من الشبان خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم بلدات اليامون وعصيرة ومخيم بلاطة. أعدمت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 15 فلسطينيا في منزل عائلة عنان شمال قطاع غزة أمام أعين الأطفال والنساء. وناشدت عائلة عنان التي تقطن مقابل برج الجلاء بمدينة غزة المنظمة الدولية بالوصول إليهم لتوثيق هذه الجريمة. من جانبه أطلق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة نداء إنسانيا تحذيريا للعالم أجمع، أكد فيه أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ويتجه نحو الهاوية، مضيفا أن أكثر من 1,800,000 إنسان أصبحوا نازحين، وأن قرابة 2,400,000 شخص يعيشون ظروفا قاسية جدا. كما أكد الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن الوضع الإنساني بقطاع غزة في تدهور مع وجود مشاكل في جلب المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع. أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان غياب الخطوط الحمراء في تعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من قطاع غزة. وقال مدير المرصد رامي عبدو إن عددا من الأسرى الذين اعتقلوا من غزة قد فارقوا الحياة بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وتجويع، مشيرا إلى ارتكاب الاحتلال فضائع كبيرة بحق الأسرى وصل بعضها إلى حد التمثيل بالجثث. كما كشف عبده عن تعرض الأسرى والأسيرات الذين اعتقلوا من قطاع غزة لتحرش جنسي، مؤكدا أن وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، منها التعذيب بالكهرباء والتجريد من الملابس. أفادت وسائل إعلام الاحتلال أن تل أبيب أبلغت قطر استعدادها إبرام هدنة في قطاع غزة لمدة أسبوع تقوم على الاستعداد لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إخراج نحو 40 أسيرا من أسراها الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع. وكشفت مصادر الاحتلال عن حدوث لقاء في وارسو بين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد ديفيد بارنيا ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث أكد الأخير أن حركة حماس اشترطت استئناف المفاوضات بوقف الحرب على قطاع غزة. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة. وأعلنت مصادر المقاومة اللبنانية استهداف موقع المطلة الصهيوني عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ومواقع وانتشار جيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، كما قصفت مستوطنة يفتاح بالقذائف المدفعية وحققت إصابة مؤكدة، فيما تمكنت من تدمير دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وقتل وجرح من فيها. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما يقوله من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
قبل القصف الذي بدأ منذ فجر اليوم وهو يطاول جميع محاور الجبهة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، من هذه النقطة من مستعمرة لمطل التي تعرضت قبل قليل إلى استهداف من قبل المقاومة بصاروخين مضادين للدروع أصاب إحدى الدبابات التي كانت تتحرك داخل هذه المستعمرة. الاحتلال الإسرائيلي اعترف بإصابة هذه الدبابة وأقر بأنه هناك إصابات يعني نتجت عن هذه العمليات. كما قلت يعني القصف والغارات العنيفة الإسرائيلية لم تتوقف منذ الصباح، أكثر من 8 غارات طاولت أطراف بلدة عيتا الشعب، بالإضافة إلى بلدة علمة الشعب والمنطقة المحيطة وخاصة أطراف بلدة رميش. والآن القصف العنيف يستهدف بلدة يارون وحرش يارون الممتد إلى بلدة مارون الراس. طبعا القصف الإسرائيلي كان يطاول في هذه الأثناء أيضا بلدات حولة وأيضا الطيب وبعض القرى المتاخمة وخاصة بلدة ميس الجبل. قبل قليل كان هناك أيضا قصف يطاول منطقة القطاع الغربي وخاصة المثلث الذي يربط طير حرفة ببعض القرى الجنوبية، سيما شيحين وبلدة رشاف اللتين تقعان طبعا على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة. بأن الغارات التي كانت تستهدف يعني بعض الأماكن المفتوحة والأحراج المفتوحة خاصة في منطقة موقع الراهب وحدب البستان المطلين على بلدة عيت الشعب كانا غارات قوية جدا وهم متتاليين، يعني كانت الغارات متتابعة وليست متقطعة، وهذا يشير إلى أن التصعيد الإسرائيلي منذ الصباح بعدوانه بدأ يأخذ منحى خطير جدا، سيما وأن هذه الاعتداءات تأتي عقب ليل ساخن طاول القصف فيه معظم هذه المنطقة الممتدة من سهل الخيام حتى بلدة يعني سهل جديدة مرج عيون وصولا إلى يعني ما يسمى بتل دبين، وأيضا القصف الذي طاول أطراف بلدة لقليعة وتل نحاس وبرج الملوك وكفر كلا والعديسي وأيضا بلدة مركبة.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف معسكر لقوات الاحتلال الأمريكية في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق، وقاعدة القوات الأمريكية في الشدادي جنوبية مدينة الحسكة السورية بالطائرة المسيرة محققة إصابات مباشرة. كما استهدفت المقاومة الإسلامية بالعراق قواعد الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي والتنف ومخيم الركبان في سوريا بالطائرة المسيرة. يشار إلى أن المقاومة العراقية استهدفت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق عشرات المرات في إطار ردها على عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، مستخدمة القذائف الصاروخية والطائرة المسيرة والصواريخ البالستية قصيرة المدى. حول آخر إنجازات المقاومة الإسلامية ونتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية، إليكم تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
تعرضت قاعدة عين الأسد اليوم الأربعاء إلى هجوم صاروخي جديد، وقال مصدر أمني إن استهداف جديد طال قاعدة عين الأسد التي تتواجد بها القوات الأمريكية في الأنبار غرب العراق بصاروخين لم يكشف عن نوعهما ولا الخسائر الناتجة عنهما. على صعيد الانتخابات ونتائجها، فاز تحالف إدارة الدولة الحاكم بالصدارة في معظم المحافظات في انتخابات مجالسها وفق النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، فيما حل حزب تقدم برئاسة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي أولا في محافظة الأنبار، بينما هيمن ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي والمتحالفون معه من الإطار التنسيقي على نتائج المحافظات الجنوبية، وكل هذه النتائج كانت متوقعة بشكل كبير. وجاءت المفاجأة بفوز الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك على خصومه، فيما يحتاج تشكيل الحكومة المحلية إلى تحالف القوى الأخرى. وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية تمكن القوى الإطارية في 9 محافظات في وسط وجنوب البلاد، وفي محافظات ذي قار وميسان والبصرة وبابل وواصلت نفسها على المراكز الأربعة الأولى من حيث ترتيب عدد الأصوات. وأبرز هذه التحالفات تحالف نبني بزعامة هادي العامري القيادي في الحشد الشعبي، وهو تحالف الفصائل الجهادية المنضوية في القوات الرسمية، إلى جانب تحالف دولة القانون بزعامة نور المالكي، وكلاهما ينتمي إلى الإطار التنسيقي. ويلي هذين التحالفين تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم، والتحالف الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. وفي بغداد التي يضم مجلسها 49 مقعدا تصدر تحالف نبني ودولة القانون، بحيث يمكنهما تشكيل تحالف كبير لمواجهة الآخرين وتشكيل أغلبية في مجلس محافظة بغداد الذي يحظى بأهمية بالغة بسبب الصلاحيات الواسعة في إنفاق أموال الموازنة وتعيين المحافظ والمدراء العامين. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41% بحسب أرقام رسمية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات. سلاسة الإجراء وسلامة العملية وقلة المعترضين والمشاركة المعقولة مؤشرات عززت النتائج المتوقعة للانتخابات ورصنت دور الأحزاب الكبيرة في مستقبل إدارة البلاد. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
حذر القيادي في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي من أن القوات اليمنية ستستهدف سفن أي دولة تتحرك ضد الأراضي اليمنية، متهما التحالف الأمريكي البحري الجديد بأنه مطلب إسرائيلي. وقال الحوثي العضو في المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن بلاده لا تهدد الملاحة الدولية أبدا، وتريد فقط الضغط على الكيان الصهيوني لوقف العدوان والحصار على قطاع غزة، متهما واشنطن بأنها تبحث عن ذريعة لمساندة إسرائيل حتى تستمر في إبادة الشعب الفلسطيني. كما حذر الحوثي من أن كل من يتحرك في إطار هذا التحالف الأمريكي فإنه يشارك في قتل الفلسطينيين، داعيا الدول العربية إلى التعاون من أجل دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة على مرأى ومسمع العالم. حول تداعيات موقف اليمن الداعم لأهالي غزة والتطورات التي تشهدها منطقة باب المندب والبحر الأحمر، نتابع التقرير التالي.
التطورات المتسارعة تشهدها منطقة باب المندب البحر الأحمر على خلفية المساعي الأمريكية في تدويل الأزمة وتشكيل قوة عسكرية من عدد من الدول للدفاع عن المصالح الإسرائيلية هناك. دول أوروبية ضمن ما يسمى التحالف الدولي لحماية البحر الأحمر أعلنت إرسالها فرقاطات عسكرية إلى المنطقة، بينما شككت مصادر عديدة متابعة في جدوى هذا التحالف أو تأثيره، مضيفة أن تدخل هذا التحالف قد يصعد الأزمة في المنطقة ويوسع الصراع ربما ليحوله إلى أزمة دولية. اليمن بدوره رد على التحالف الأمريكي، وقال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في مقابلة خاصة مع قناة العالم إنه لا وقف للهجمات على سفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وإن موقف صنعاء لن يتغير وهي مستعدة لمواجهة أي عدوان.
إذا أقدمت أمريكا وهذا التحالف المزعوم على أي خطوات تجاه الجمهورية اليمنية تجاه الأراضي اليمنية، فإنه سيكون هناك رد باشك فيه، وستتضرر ملاحة أي دولة تتجه إلى الاستهداف للشعب اليمني.
كما شددت صنعاء على أنها في الوقت الذي كانت تحضر واشنطن للإعلان عن هذا التحالف ضدها منعت أكثر من سفينة لها ارتباط بتل أبيب من عبور البحر الأحمر وأجبرتها على العودة من حيث أتت، وأن هذه الإجراءات ستستمر، مذكرة بأن هذا القرار لا يشمل إلا السفن المتجهة لكيان الاحتلال. الإعلان الأمريكي بالتصعيد ضد صنعاء جاء من البحرين على لسان وزير الدفاع لويد أوستن وسط غياب ممثلين عن جميع الدول المطلة على البحر الأحمر. وأشار أوستن في تصريحات إلى أن الدول المشاركة ستنفذ دوريات مشتركة بهدف ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي على حد قوله. شركات الشحن العالمية الكبرى التي أعلنت توقف إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب يبدو أنها ليست واثقة من نجاح هذا التحالف الأمريكي في وقف هجمات صنعاء.
إلى العناوين. طهران تؤكد أن الشعب الفلسطيني أظهر مقاومة باسلة ويواصل الطريق حتى دحر الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة وتكبدها المزيد من الخسائر. استهداف قاعدة عين الأسد لقوات الاحتلال الأمريكي غربي العراق بالمسيرات. في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقتين السابقتين من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات الواقعة تحت ظلم الإقطاعيين. الإقطاعي علي قلي خان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غذاء في قلعته، ولكن لم يدخل السيد مصطفى إلى قلعة علي قلي خان لوحده، وإنما بصحبة جمع من أهالي خمين، ما دفع علي قلي خان إلى القيام بفعل مماثل، حيث استدعى رعيته والفلاحين الذين يعملون على أراضيه إلى دار الضيافة في القلعة أيضا، وهو فعل غير مسبوق أثار استغراب هؤلاء الرعية. علي قلي خان وأثناء تناول الغذاء يتحين الفرصة للاختلاء بالسيد مصطفى للحديث معه بشكل خاص.
We'll be right back. كنت عازما على أن تكون مأدبة الغداء في دار الضيافة مع الخواص، ولكنكم أدخلتم الجميع حتى الرعية إلى دار الضيافة. مهما حصل فلننتقل الآن إلى الغرفة لكي نكمل حديثنا بشكل أكثر خصوصية.
أيها الخان،
نعم،
لم يكن من المروءة أن أتناول الغذاء معكم بعيدا عمن رافقني وصاحبني.
مهما كان الخان كريما فإن وجوده بين الرعية لن يشعرهم بالراحة عند تناول طعامهم. نحن الآن في غرفتنا الخاصة وأدوات تدخين الأفيون أيضا جاهزة.
نكتفي بالغداء، وإذا كان هناك ما ينبغي الحديث بشأنه فلنتممه سريعا لأن الظروف في الغرفة غير ملائمة.
تفضلوا، فنحن نعد الأفيون للخواص. أطباء بلاد الأجانب يقولون إن للأفيون خصائص وفوائد كثيرة.
لا أعتقد أن ذلك صحيح، لأن فوائده لو كانت أكثر من أضراره لما سمح الإنجليز بإدخاله إلى بلاد المسلمين. قولوا ليخرج الأفيون من هنا، فلست معتادا على رائحته أبدا.
أخرجوا الأفيون، هيا أخرجوه. السيد مصطفى يبدو أنه لم يرى مثل هذه الموائد في العراق.
الشيء السيء سيء سواء كان في بلادنا أم بلاد غيرنا. الأفيون كانت استخداماته طبية، ولكن للأسف أصبح الكثر يتعاطونه في مجالسهم. إنما تتفضلون به صحيح، فالإنجليز أشاعوه أولا في العراق، كانوا يبيعونه بثمن زهيد حتى أدمن الناس عليه، ثم باعوه بالثمن الذي يريدون، ونفس الأسلوب استخدموه مع الإيرانيين. فلا ينبغي أن نلوث عقولنا وأبداننا بهذا السم القاتل.
ولكنه علاج ناجع لآلام الظهر والأرجل. الأطباء الإنجليز يصفونه لعلاج الظهر والأرجل.
نعم، ولكن هل شاهدتم أنهم يستخدمونه في مجالسهم أم فقط للعلاج؟
أستأذنكم.
القصد من دعوتي لكم يا سيد مصطفى للمجيء إلى هنا هو بشأن عودتكم إلى خمين. أنتم ما زلتم غير مطلعين على الأوضاع بشكل كامل، خاصة أريد التأكيد هنا على طبيعة التعامل مع الرعية. عليكم أن تعرفوا ما هي الطريقة التي تتعاملون بها مع هذه الأوضاع وأين موقعكم منها.
لم أفهم شيئا من ما يقوله الخان. كنت أتصور أن منزل والدي السيد أحمد هو ملك عائلتي وأنا وارثه، وليس هناك من يدعي أن لديه سهما في المنزل أو في الأراضي الزراعية. عن أي شيء تتحدثون أيها الخان؟
القضية لا تتعلق إطلاقا بالممتلكات، القضية تتعلق بالرعية. أبناء الخان يرثون موقعه، والرعية أيضا عليهم أن يتصرفوا كرعية. لا ينبغي أن نخل بهذه القاعدة. لم أقصد غير ذلك أثناء سؤالي حول موقعكم هنا، ولم أقصد سوى أن طبقة الخان ومن يملك الأراضي ينبغي أن يقفوا في موقعهم الخاص بهم ولا غير.
نعم، الآن فهمت القصد. أنا ابتعدت عن خمين لفترة من الزمن، وليس لدي اطلاع كاف عن تفاصيل التطورات التي طرأت على المنطقة. ولا أفرق بين الخان والرعية. الحديث يقول: ألا أن خير عباد الله التقي النقي، وإن شر عباد الله المشار إليه بالأصابع. هذا ليس كلامي، إنه كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله.
أفضل خلق الله، أيها الخان، أنتم قولوا أين تقفون وما هو موقعكم مما يؤكده هذا الحديث الشريف.
لا يا سيد، لا تفهموا كلامي بشكل خاطئ. أنا لم أدع إلى صراع أو مواجهة. هدفي واضح، لا أريد أن يدخل المتمردون من الرعية منزلكم ويتحصنوا أو يعتصموا فيه.
لا يسمع أحد مني أي كلام يتعارض مع كلام الله وتعاليم الرسول صلى الله عليه وآله. ما هي دواعي القلق لدى الخان؟ سؤالي واضح.
سيدنا، أنتم أهل العلم، وهذا ما نتوقعه منكم.
شكرا لك.
الأفضل أن لا تسمحوا للرعية بأن يوقعوا الخلافات بين هذا الخان وذاك.
نعم.
لا تستأجروا مسلحين، فالسيطرة على شرورهم وبلطجتهم ليس أمرا سهلا. نحن نعرف كيفية التعامل معهم، وليس من المناسب أن ترتبطوا بهذا النمط من الناس. فالرعية يتظاهرون فقط بأنهم لا حول لهم ولا قوة، وكثير من رعايا هذا الخان أو ذاك يأتون إلي لعرض شكاواهم ضد خانهم، وأنتم قد تصدقون كلامهم. ما إن غفلتم عنهم يسرقون أموال الخان ولا يعبهون أبدا، وعلى الرعايا أن يفهموا حدودهم، ما هو حلال لهم وما هو حرام.
يا علي قلي خان، أنتم قلتم ما أردتم قوله، والآن اسمعوا قولي أيضا.
تفضل. بالتأكيد، أنا فقط أردت أن أقول كل ما لدي.
من الممكن أنكم قلتم ما لديكم، ولكني ما زلت لم أبدي رأي. من المؤكد أنكم مستمعون جيدون، كما أنكم متحدثون جيدون أيضا.
نعم، أنا أرغب في أن أستمع إلى كلامكم في المسجد، فأنا من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج.
الحمد لله، الحمد لله. سيكون لي حديث في المسجد وعلى المنبر، ولكن أريد أن تستمعوا أولا لما أقوله في منزلكم هذا.
تفضل يا سيد، تفضلوا.
نحمد الله أنكم من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج. ما أقوله ليس موجها لكم فقط، إذ أوصي به نفسي أيضا. إن الصلاة والحج وتلاوة القرآن وإقامة العزاء على الحسين عليه السلام تقبل عندما تصدر عن الإنسان بإخلاص وإيمان. فلو كان هناك خيط من حق الرعية في ملابس الخان لن تقبل صلاته وحجه، ولا شك في ذلك. كما العكس صحيح، أي لو كانت الرعية تأكل حقا ليس لها، وأنا أعتقد أن الجميع يحتاج إلى النصح والإرشاد. الرعية والخان، وحتى أنا الذي أضع العمامة العلمائية والدينية على رأسي، ولا ينبغي أن نظن أن الرعية ستطغى في حال منحناها حقوقها بالكامل. إذا كنا مسلمين فعلينا أن نتأسى بالقرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
الإقطاعي علي قليخان. وبعد تناول الغداء فتح مع السيد مصطفى حديثا بشأن الأوضاع في خمين، مؤكدا ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب من السيد مصطفى بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من الرعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع، وبذلك رفض أن ينخرط فيما يريده منه الإقطاعيون في التعامل مع رعاياهم.
سيدنا رعاك الله، كنت أراقب سلوككم وأقوالكم طيلة فترة الضيافة لدى علي قليخان. من لحظة خروجكم من القلعة والتوتر مخيم عليكم.
يا ميرزا.
نعم يا
سيدي. الحقيقة أني نادم على ذهابي إلى القلعة.
لماذا رعاك الله يا سيد مصطفى؟ فأنتم استطعتم أن تضعوا علي قليخان عند حده وتفند مدعياته.
لقد أطلقني لقاء اليوم مع علي قليخان، فالقصة لن تنتهي هنا. لست خائفا أو راغبا في التراجع، ولكن هناك عدد من الإقطاعيين أمثال علي قليخان حولنا يريدون أن يهددوا ويستعرضوا قدراتهم وسطوتهم. أنا قلق من أنهم سيجبرونني على الدخول في الذي لم أكن راغبا الدخول فيه.
يا سيدنا، تحدث بطريقة أفهمها بشكل جيد. تخافون أن يدخلوكم في أي شيء؟
لم أكن راغبا يا ميرزا أغا أن أستأجر مسلحين وأصبح شخصا مثله. أنا واثق أنهم لن يكفوا عني وسيخلقون المشاكل.
أكدت لكم سابقا يا سيدي أن هناك عددا من المسلحين الذين كانوا يعملون لدى والدكم المرحوم فضلا عن أبنائهم وأحفادهم، فما إن يسمعون نداء هل من ناصر ينصرني منكم حتى يبادروا للقتال من أجل حمايتكم.
يا سيد ميسا.
نعم يا سيد.
استأجر عددا من المسلحين من ذوي الفطنة ولا تزد من أعدادهم، وقم بذلك بهدوء ومن دون صخر.
لقد قمت بذلك مسبقا. من المقرر يا سيدي أن يأتوا غدا إلى المنزل كلهم من أصدقاء الوالد المرحوم. علي قليخان عندما رأى المسلحين الذين رافقوكم تصور أنهم كلهم من رجالك. ما دام حضور مسلح التجار الذين كانوا برفقتك قد أهابه إلى هذه الدرجة، فمن الضروري أن يروا مسلحيكم من هنا فصاعدا.
ترى ماذا تضحك؟
سيدنا، يبدو أنكم خططتم للضيافة منذ الخطوة الأولى. إذ أدخلتم جميع من رافقكم إلى دار ضيافة علي قليخان في قلعته. علي قليخان لا يدخل دار ضيافته حتى بعض خدامه الخاصين، وبسبب ما قمتم به اضطر أن يدخل أهالي القرية كلهم لمنافستكم. علي قليخان لن ينسى مأدبة اليوم إطلاقا.
علي قليخان أو غيره يجب أن لا يطمع في أكثر من حقه، فإذا كان يريد أن يفرض علي رأيه فلماذا لا أبدي أنا رأيي أيضا له ولسائر الناس؟ أيها الميرزا.
نعم سيدنا العزيز.
عندما نصل إلى المنزل أعيد صلاة الظهر والعصر التي أديناها في القلعة، وأدوا زكاة الطعام الذي تناولتموه هناك لدفع الشبهات الشرعية عن المكان والطعام الذي تناولناه عند الخان.
رعاك الله يا سيدي، أعرف أنكم تلتفتون إلى جميع الأمور، ولكني مضطر للتأكيد أن القضية لن تقف عند علي قليخان أو أمثاله من الإقطاعيين. هؤلاء يستندون في قدراتهم إلى أصحاب المناصب الحكومية والأمراء في البلاط الملكي. هناك كلام يجري حول الارتباط بين الإقطاعيين في المنطقة وقطاع الطرق. الإقطاعيون يفرضون سطوتهم على أصحاب المناصب، وهؤلاء يضطهدون الناس.
ترى ماذا تريد أن تقول يا ميرزا؟
يا سيدي، أقول إن تحديكم سوف لن يتوقف عند واحد أو اثنين أو ثلاثة من الإقطاعيين، فهناك أصحاب المناصب الحكومية أيضا، حتى إن بعض الإقطاعيين يحاولون التأثير على علماء الدين الذين يحظون بمكانة لدى الأهالي.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
علينا أن لا نتعجل، وعلينا أن نحسب لكل خطوة حسابها، ولكن يجب أن لا نتهيب الأمور. الجبل بكل عظمته يصبح تحت السيطرة عندما تقترب منه وتصعد على سفحه. قدرات الإقطاعي قد تبدو كبيرة عصية من بعيد، ولكن عندما تقف أمام الإقطاعي مباشرة فهو شخص كسائر الناس.
أحسنتم يا سيد مصطفى، الحق معك. تفضلوا تفضلوا، هذا الشاي المعد من عشبة لسان الثور يا سيدنا. حاج بابا أعلم أنكم تحبون أيضا هذا النوع من الشاي.
سلمك الله يا ميرزا، كنت لأعوام أعمل في الربيع على قطف هذا العشب الذي كان يملأ السهول في المنطقة. هذه نعمة وهبها الله لعباده.
الحمد لله والشكر.
يا سلام،
الحمد لله.
للحق إنه قد تم إعداده جيدا.
شكرا.
يا حاج بابا، كيف هي الأوضاع في قريتكم؟
سيدنا رعاك الله، إن الله متفضل بنعمائه على العباد،
نحمده ونشكره،
ولكن الإنسان ظلوم كفار. القرية لا تعاني من نقص في المياه الزراعية، والنعمة موفورة
الحمد لله،
فأراضي القرية هي من أفضل أراضي المنطقة. ولكن بهرام خان يضع يده على أكثر أراضي القرية خصوبة ومنتوجا.
لا إله إلا الله.
إذن ما هي مشكلتكم؟
قبل عدة سنوات يا سيدي قلل بهرام خان من حصة المياه الزراعية لقريتنا ولم نعترض، فقلت محاصيل أراضينا الزراعية، وبالتالي أثر ذلك في معيشة الرعية يا سيدي.
إنا لله.
إضافة إلى حصة الخان التي كان عليهم أن يؤمنها من محاصيلهم الزراعية.
أكرر السؤال مرة أخرى، أين هي المشكلة؟
يا سيدي، الخان قلل حصة مياه الأراضي هذه السنة أيضا بنسبة الثلث، في وقت أراضيه تحظى بالمياه الكافية. ما هو قصده من وراء ذلك يا سيدي؟ لا نعلم، ربما يريد أن يضيق الخناق على رعيته، لا نعلم، لا نعلم بدقة هدفه من هذا الفعل يا سيدي.
ما هي الأسباب والدوافع؟ أراضيكم تقع على ارتفاع من أراضينا الزراعية، وعندما تقل حصة المياه لديكم ستقل حصتنا أيضا. لماذا يفعل بهرام خان ذلك؟
يا سيدي، الخان لا يعير اهتماما لمن يسأله عن السبب، حتى إنه لا يأمر بتقليل المياه، وإنما يقوم بمنع وصولها إلى أراضي الرعية.
يا سيد مصطفى،
نعم،
إذا لم تصل المياه إلى أراضيكم فإن المحاصيل ستتضرر. العام الماضي واجهنا هذه المشكلة، وإذا عمد بهرام خان إلى تقليل الحصة هذا العام عن أراضي قرية شهر چشمة، فإن أراضينا ستعاني هذه السنة الجفاف. إن أراضي شهر چشمة مسطحة وهي تحتفظ بالمياه في داخلها، ولكن أراضيكم فيها انحدارات والمياه لا تبقى فيها. أظن أن هدف بهرام خان في الأساس ليس أراضي رعاياه، وإنما رعاياكم، والخان له اطلاع بشأن الحصة المشتركة بين أراضي رعاياه وأراضيكم يا سيدي.
ميرزا،
نعم،
أخبر موزع حصص المياه اعتراضنا حول تقليل حصتنا الزراعية. يمكن لبهرام خان أن يفعل ما يشاء بأراضي رعاياه، ولكن لا ينبغي أن ينقص من حصص الأراضي الأخرى.
بهرام خان لا يستمع لأحد يا سيد مصطفى، وليس بإمكانية موزع حصص المياه أو غيره أن يفعل شيئا.
ميرزا،
نعم يا سيد.
إذن أصبح لزاما أن توصل رسالتي إلى موزع مياه أراضينا.
سمعا، سمعا وطاعة يا سيد.
شكرا يا سيد.
الإقطاعي علي قليخان أحد إقطاعي خمين الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غداء في قلعته. علي قلي أكد للسيد مصطفى ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب منه بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من رعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك، إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع. بهرام خان أحد إقطاعي خمين اختار أسلوب المواجهة منذ البداية، فقلل من حصة المياه التي ترتبط أيضا بالأراضي الزراعية للسيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، محمد الأعرج. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
فاستقم تلقى.